بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بمناسبة التسابق والمسابقات، فإني أعرض عليكم سؤالا، سورة من سور القرآن لم يرد فيها من حروف الهجاء حرف الذال ولا الزاي ولا النون ولا الظاء، وبالمناسبة هذه حروف كلها منقوطة بنقطة واحدة من أعلى. هل نعرف هذه الصورة؟ في جايزة، في جايزة، طلع الجايزة. الصورة لم يرد فيها حرف الذال ولا الزاي ولا الفاء ولا الظاء. ها، لا، احنا الاخلاص ما بتقراش ولم يكن له كفوا احد. فيها فاء ولا فيهاش؟ ها، الكوثر فيها فاء ولا فيهاش؟ فصلي. ادخل، انا ما طلعتش الجايزه لسه. ها ها، اهي جايزه اهي. المسد ما فيهاش الفاء. طب اقرا كده، ارجع الجايزه ولا ارجع الدرس؟ قول يا عم الحاج. الفاتحه جايزه، عايز اوصلها لك. لازم تستلمها. سوره الفاتحه اظن اكثر سوره بنقراها وأكثر سورة استمعنا إليها على مدى العمر. حد يقدر يقول لي استمع إليها كم مرة في عمره؟ أظن دي صعب أوي، صعب أوي. لا يعني حدش يقدر يقول رقم، الكثرة بتغني عن العدد. وهي بالمناسبة أعظم سورة في القرآن، هي سورة قصيرة لكنها أعظم سورة في القرآن، كما يقول ابن كثير كلماتها 25 كلمة. نعدها على الأصابع، 25 كلمة، طبعا على اعتبار أن البسملة ليست آية منها على ما رجح هو. فإذا اعتبرناها آية منها يبقى الكلمات كم آية، كم كلمة؟ 29 كلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الصورة كلاما طويلا. أولا هي أول سورة يفتتح بها كتاب الله، ولهذا هي الفاتح، والفاء جاءت في الاسم ولم تأتي في السورة. هذه السورة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم سورة في القرآن، وقد جاء هذا في حديثين. الحديث الأول عند البخاري وغيره حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وكان يصلي، يقول كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، نادى عليه، يقول فخففت صلاتي ثم جئته فقال ما منعك أن تأتي إذ دعوتك؟ قلت يا رسول الله كنت أصلي، يعني كيف أخرج من صلاتي وأجيبك، أنا خففت الصلاة. قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أفعل يا رسول الله. قال لأعلمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. يقول فلما أراد أن يخرج أخذ بيدي فقلت له يا رسول الله لقد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. في حديث أبي بن كعب في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه قصة شبيهة قال له بما تقرأ في صلاتك؟ فقرأ عليه الفاتحة فقال إنها أعظم سورة في كتاب الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. أنا أذكر لما قرأت هذا الحديث لأول مرة أشكل علي، لم ينزل في التوراة مثلها، مقبول، لم ينزل في الإنجيل مثلها، مقبول، لم ينزل في الزبور مثلها، مقبول، لكن لم ينزل في الفرقان مثلها؟ هذه تثير لبس، هي أصلا نزل فين؟ في القرآن. ولهذا قلت لشيخي الحديث بيقول ولا في الفرقان ولم ينزل في الفرقان مثلها، قال لي نعم ولم ينزل في الفرقان مثلها. قلت له ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان؟ قال القرآن. قلت ولكنها نزلت في القرآن، قال هي نزلت في القرآن ولكن لم ينزل في القرآن مثلها، فهي متفردة حتى في القرآن، ولهذا قيل لها أم الكتاب. والأم في المسمى اللغوي عند العرب هو مجمع الشيء، عشان كده لو ضربتك على دماغك قول ضربتك على أم رأسك، الضربة القاضية، فهي أم القرآن، هي أم الكتاب، هي السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في السبع المثاني تفسير آخر. هذه السورة التي نزل ملك خاص يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم، بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، النقيض هو الصوت، سمع صوت في السماء، فرفع جبريل بصره فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، فنزل منه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ منهما حرفا إلا أوتيته. وخواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب يشتركان في الدعاء، والدعاء مستجاب كما جاء في صحيح مسلم في خواتيم سورة البقرة، يقول الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وبالفعل الله لا يؤاخذنا على النسيان ولا على الخطأ. وهكذا في بقية الآيات، وكذلك في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقبلها وإياك نستعين. وقياسا على ما جاء في حديث مسلم في خواتيم سورة البقرة، الله أيضا سيقول لنا قد فعلت، فقارئ الفاتحة متدبرا طالب للاستعانة من الله والله يعينه، وقارئ الفاتحة متدبرا طالب للهداية إلى الصراط المستقيم والله هاديه، الله يهديه. وهي الصورة التي نقرأ بها في كل صلواتنا، ويمكن دي قد يكون فيها تفصيل. يقول أبو هريرة أيضا في الحديث الصحيح: من لم يقرأ، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني ناقصة. ولهذا عدوها ركنا من الأركان، مع أن الله عز وجل لم يشر في كتابه إلى هذا المعنى، بل قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وما تيسر هذه عامة أو مطلقة، أي شيء تقرأه من القرآن يجزئك؟ قالوا: لا، مع الفاتحة. يبقى ما تيسر مع الفاتحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة عملا، فكان يقرأ في كل صلاته بالفاتحة. هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟ بل أقول: لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب؟ الجواب: لا، لم يحدث أبدا. ولهذا نقلت إلينا الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فيها الفاتحة، سواء جهر أو لم يجهر أو أسر، لكنه يقرأ الفاتحة. ولهذا قال أبو هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج يعني الناقص أو النقصة. ثم ساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، حديث قدسي، يقول: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. هنا التفاعل بين العبد وبين الرب. لماذا هذه الصورة في الصلاة؟ لأنك دخلت في حضرة الإله، لأنك تناجيه وهو يسمعك وينصت إليك. الله يسمعك وينصت إليك، فلا تكن ساهيا ولا غافلا ولا لاهيا لئلا يغضب عليك. يعني يقولون: لو دخلت في حضرة عظيم من العظماء أو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء وأخذت تهدي بكلام لا تعقله ولا تفهمه سيغضب عليك ولابد، وإذا غضب عليك سيصل إليك من غضبه ومقته الأشياء والأشياء، فكيف بحضرة رب العالمين وملك الملوك سبحانه وتعالى. ولهذا تدبر الفاتحة من أعظم المهام والمقاصد الذي يهتم به المصلي، بد أن يتدبر. وهذا الحديث مما يعين على التدبر، ويعطينا هذا التفاعل بين الرب وبين العبد. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين قال الله، يقول لملائكته، للملأ الأعلى من الملائكة، لحملة العرش ومن حوله، قال حمدني عبدي. الحمد الشكر، اعتراف بالنعمة وبالجميل وبالفضل. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وأنا عايز أقول إن الحمد أيضا فيه ثناء، بس لأن الوصف بالصفة الجميلة أليق بمعنى الثناء فخصت بوصف الثناء، جعل الحمد للنعمة وجعل الوصف بالجميل للثناء. والثناء هو المدح، لما تصف إنسان تقول ده كريم، ده شجاع، ده رجل خير وبر، ده رجل يعني يجود على من حوله، ده يعفو عن من ظلمه، نقعد نقول لك ما شاء الله أنت بتتكلم عن مين؟ ما هذه الصفات الجميلة التي يوصف بها هذا الإنسان؟ نبقى بنحبه وإحنا مش عارفينه، وعايزين نتعرف عليه، وعايزين إذا تعرفنا عليه نقترب منه وندنو منه، لأن الصفات الجميلة والسجايا الجميلة محبوبة عند البشر. والإنسان إذا اقترب منه ربما يتأثر به أو يستفيد منه. ولله المثل الأعلى، الله كما قلنا يحب المدح، يحب المدح. ولهذا إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، وهو ملك الملوك في كل وقت، وهو المالك في كل وقت، لكن خص يوم الدين بالملك حيث لا يدعي أحد لنفسه ملكا. احنا في الدنيا بالنازع وبالحافر وبنتكلم بالباطل، لا يا عم انا عندي، انا املك، انا املك. وان ربنا قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الملك بتاعنا مش ملك حقيقي وانما ملك مجازي، احنا اعطينا لنختبر لنبتلى، فهو ملك غير حقيقي لانه لا يدوم ولا يبقى، ولكنه استخلاف. لكن الملك حقا هو الملك، ولا يوجد إلا ملك واحد هو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء، يعني أضعف الأسماء وأكثرها هزؤا واستهزاء وسخرية، رجل أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. يقول لك أنا مش ملك بس، ده أنا ملك الملوك. ملك الملوك إيه؟ ولهذا كان الرسول حتى يكره تسميات شبيهة، وأيضا السلف الصالح يكرهون مثلا التسمية بقاضي القضاء، يقولون هذه يعني فيها ما فيها مما لا ينبغي للعبد، وإنما الذي يقضي بالحق هو الله، والذي يملك حقا هو الله، فمالك الملك هو الله، وملك الملوك وملك الأملاك هو الله. ولهذا قال مالك يوم الدين حتى لا يرفع أحد عنقه ولا يفتح أحد فمه، وهو الذي يقول سبحانه لمن الملك اليوم. والنتيجة والجواب الوحيد الذي لا جواب غيره لله الواحد القهار. فإذا قلت ملك يوم الدين يقول رب مجدني عبدي، ده مجد وتمجيد، يبقى حمد وثناء وتمجيد، ثلاثة عبوديات يحبها الله. لو قعدت تجتهد عمرك عشان تطلع الثلاثة دول باجتهادك هتتعب، حتى لو بتقرأ القرآن، لكن رب العزة فرض عليك قراءة الفاتحة بما فيها من هذا الثناء، وجاءك سهلا ميسورا، لكن تأمله وتدبره. فإذا قال العبد إياك نعبد، يبقى العبد هنا صادق، العبد صادق، وقد يكون كاذبا، قد يكون كاذبا مدعيا للعبودية، كالمنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أيضا في صلواتهم إياك نعبد، لكنهم كذبة. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب هذا بيني وبين عبدي، ده بقى ما حدش يعرفه إلا إيه؟ الاثنين فقط، العبد يعرفه من نفسه، أنت عايز تخادع الذين آمنوا ولا أنت بتعبد الله حقا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا بيني وبين عبدي، والرب طبعا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه خافية، هذا بيني وبين عبدي. ثم يقول ولعبدي ما سأل، طب العبد سأل إيه؟ استعانة، استعانة يعني المعونة، يعني يا رب أعني، يقول سأعينك أعينك. ثم إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم طريق مين؟ طريق الذين أنعمت أنت عليهم يا رب. وقد فسرتها آية سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم من هؤلاء من النبيين المرسلين الصديقين الشهداء الصالحين، أنا أريد أن أرافق هؤلاء في الطريق، أرافقهم إلى الجنة، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم أتذكر أن هناك صراط آخر أو طرق أخرى منحرفة ذكر منها ربنا طريقين، هو طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والمغضوب عليهم عرفوا الحق وتركوه، عرفوا الحق وتركوه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولهذا جاء في تفسير المغضوب عليهم باليهود، لكن هي عامة في اليهود، ومن كان فيه شبه من اليهود يجحد الحق وقد وصله وقد بلغه. أما الضالون فهم الذين ضلوا في الحق ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وهذا فاشن وظاهر في النصارى، قد تجد فيهم إخلاص، تجد فيهم رهبان وقساوسة وعباد، وقد تجد فيهم حب ورقة وعبودية، لكن فيهم ضلالة وجهالة. ولهذا وصلوا في ضلالتهم وجهالتهم أن قالوا المسيح ابن الله، لا ده مش ابن الله، ده هو الله، لا ده هو ثالث ثلاثة، لا ده أم إله، لا ده أم والدة الإله، ولا يصلون إلى مسألة يقينية في هذا الباب أصلا، لأنهم ضلوا، أرادوا لأنفسهم الضلالة فضلوا. فالعبد المؤمن يطلب الهداية ويعوذ بالله من الضلالة. العجيب ان انت لما تربط هذا بأول البقرة، احنا في آخر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، ده الطريق المستقيم، غير المغضوب عليهم، طريق ضال أو طريق خطأ، ولا الضالين، طريق خطأ، تجد في أول البقرة وصف للمؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم ذو أهل الصراط المستقيم. وبعدين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم، على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. دول كفار كفر صريح. وبعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خداع المنافقين. ودايما العلماء يقولون لنا، علماء التفسير، لما تقرأ الآيات حاول تأمن علاقات بين الآيات، بين الآيات هنا والآيات هناك، لأن هذا مما يعين على التدبر. وأفضل ما يتدبره الإنسان كما قلنا أن يتدبر هذه الصورة العظيمة، 25 كلمة في 7 آيات، نقرأها أكثر ما نقرأ، ونستمع إليها أكثر مما نسمع، أو أكثر ما نسمع، ونتلوها آناء الليل وآناء النهار، فلا يشغلنا التكرار عن التدبر والتأمل. فإن القرآن شفاء لما في الصدور، وأعظم شفاء في القرآن تجده في فاتحة الكتاب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.